بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 115 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب كنية أبي الحكم، قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هاني قال: حدثني هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ قال: لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا. ثم قال: ما لك من الولد؟ قلت: لشريح وعبد الله ومسلم بن هاني. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. ودعا له وولده. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله. قال: شريح. وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام.
أحسنت. هذا حديث صحيح، وأيضا رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال البخاري: باب كنية أبي الحكم، هل يجوز تكني بهذه الكنية أبو الحكم أم لا؟ والبخاري رحمه الله يبدأ من هذا الباب في الكلام عن الأسماء والكنى والألقاب الجائزة والمستحبة وكذلك المكروهة والمحرمة. فهذه الأحاديث أكثر من 40 حديثا القادمة تتعلق بأبواب الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة هذه الأبواب ومعرفة الأسماء الجائزة والمحرمة والمكروهة وكذلك معرفة الكنى والألقاب يحتاجه كل مسلم، فلا بد من معرفة هذه الأحكام. ولذلك لنا رسالة مطبوعة قديما بعنوان الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة، فهذه الرسالة طبعت قبل 17 وقد نفذت نسخها، لكنها إن شاء الله قريبا ستكون على مطوية عمودية PDF يستفيد منها طلبة العلم. ومن خلال شرحنا لهذه الأحاديث 40 القادمة فيما يتعلق بأبواب الأسماء والكنى والألقاب سنقرأ هذه الرسالة كاملة على عدة دروس قادمة ليستفيد منها المسلم وطالب العلم وخاصة الذي يحضر هذا الدرس شرح الأدب المفرد. فأول هذه الأبواب والأحاديث الذي يذكره البخاري رحمه الله قال باب كنية أبي الحكم. وقبل شرح الحديث لا بد أن نعرف مقدمة مهمة فيما يتعلق بالمسائل أو الآداب التي ستذكر في شرحنا لهذه الأحاديث من هذا الكتاب الأدب المفرد. فالاسم عنوان المسمى ودليل عليه، وهو ضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه. والاسم للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به في الدنيا والآخرة، ولذلك اعتنى الإسلام بتسمية المولود ورغب في بعض الأسماء ومنع من بعضها. وما هذه الأبواب وهذه المسائل التي ستأتي من درسنا اليوم إلا لبيان الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة. واتفق العلماء على وجوب تسمية المولود ذكرا كان أو أنثى، وعلى أهمية تسمية المولود. فالاسم هو أول ما يواجه المولود إذا خرج من ظلمات الأرحام، والاسم أول صفة تميزه في بني جنسه، والاسم أول فعل يقوم به الأب مع مولوده مما له صفة التوارث والاستمرار، والاسم أول وسيلة يدخل بها المولود في ديوان الأمة. واسم المولود عنوان عليه، فهو يدل على المولود لشدة المناسبة بين الاسم والمسمى، فلكل مسمى من اسمه نصيب. وقل أن يوجد اسم مثلا إلا وهو يتناسب مع المسمى به، لأن للأسماء تأثيرا في المسميات، في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. قال ابن قيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود لأحكام المولود، قال الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى، قال وقد تقدم ما يدل على ذلك من وجوه. الآن يذكر لنا أدلة على أنه هناك ارتباط بين الاسم والمسمى بالمعنى، ارتباط معنى الاسم بالمسمى. فمعنى كل اسم له ارتباط بهذا المسمى به هذا الاسم. ويأتي ببعض الأدلة على ذلك رحمه الله في كتابه تحفة المودود، ويذكر ما رواه البخاري في صحيحه 1690 من حديث سعيد بن مسيب عن أبيه عن جده قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ هذا جد سعيد بن المسيب. قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قلت حزن حزن. فقال صلى الله عليه وسلم أنت سهل. قلت لا أغير اسما سمانيه أبي. رفض أن يغير اسمه. قال سعيد بن مسيب رحمه الله فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. والحزونة هي الغلظة والصعوبة والخشونة. فهذا جد سعيد بن مسيب اسمه حزن، سعيد بن المسيب بن حزم، بن حزن من الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اسمه غيره، لكنه رفض ذلك، قال له أنت سهل. فرد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال حفيده سعيد بن مسيب فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، في العائلة، أبا عن جد، أبا
عن ابن عن عن حفيد نزلت فيهم الحزونة بسبب تأثير اسم جدهم حسن عليه. فالاسم مرتبط معناه بالمسمى، وهذا دليل. وهكذا أيضا روى مالك في الموطأ عن يعيش الغفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال من يحلبها؟ فقام رجل فقال ما اسمك؟ قال مرة. قال اقعد اقعد لا تحلب الناقة. فقام آخر فقال صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال جمرة. قال اقعد. ثم قام رجل فقال ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها احلبها. قال أبو عمرو بن عبد البر الحافظ رحمه الله هذا من باب الفعل الحسن لا من باب الطيرة، كما في كتاب التمهيد في المجلد 24-72. قال ابن القيم رحمه الله وعندي فيه وجه آخر، وهو أن بين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه، وقلما يتخلف ذلك. فالأسماء أقوال المسميات. ومن هنا أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذكره مالك أنه قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال بن الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيتها؟ قال بذات لظى. فقال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، والحديث رواه مالك في الموطأ، وابن القيم ذكره في تحفة المودود في الفصل الخامس من كتابه. وهكذا أيضا ذكر ابن القيم أيضا في هذا الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى أيضا ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله في باب الشروط في الجهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو مقبلا يوم صلح الحديبية قال سهل أمركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد عقد صلح الحديبية وأراد وفدا من قريش ليتفاوض معه ويعقد صلح الحديبية، فقريش أرسلوا سهيل بن عمرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من بعيد قال للمسلمين سهل أمركم. لماذا؟ لأن سهيل بن عمرو أتى. فهنا تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم باسم سهيل. وهكذا ابن القيم يقول ومن ذلك ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله. هذا الحديث في الصحيحين. فهذه قبائل ونالها أو ونالها نصيب من أسمائها، فهذه قبيلة أسلم سالمها الله، قبيلة غفار غفر الله لها، قبيلة عصية عصت الله. فالاسم له تأثير على المسمى. ثم قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأدلة وغيرها قال وشواهد ذلك كثيرة جدا، فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وهو على مسمى قبيح. وبالجملة فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بناء على ما تقدم صار حسن الاختيار لاسم المولود من الواجبات الشرعية، فيجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون الاسم حسنا عذبا في اللسان مقبولا للأسماع، يحمل معنى شريفا كريما وصفا صادقا خاليا مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته. والأسماء المشروعة رتب ودرجات كما سيأتي في شرحنا للأحاديث القادمة. هذه المقدمة تبين لنا أهمية معرفة المسائل والآداب التي تتعلق بالأسماء والكنى والألقاب. ولذلك سيأتي الكلام عن مسائل تتعلق بالأسماء والكنى والألقاب أثناء شرحنا لهذه الأحاديث من كتاب الأدب المفرد البخاري رحمه الله. سيأتي الكلام عن مسائل منها من يقوم بالتسمية، الفرق بين الاسم والكنية واللقب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى والألقاب، فيما يستحب ويجوز من الأسماء، فيما يحرم من الأسماء ويجب تغييرها حسب الاستطاعة، فيما يكره من الأسماء، المخرج من الأسماء المحرمة أو المكروهة، فوائد مهمة في الأسماء، فوائد مهمة في الكنى، فوائد مهمة في الألقاب. هذه عشرة عناوين سيأتي الكلام عنها بتفصيل من خلال دراستنا لهذه الأحاديث التي في كتاب الأدب المفرد، ومن خلال الرجوع إلى كتابنا الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة. فنبدأ بشرح الحديث الأول بإذن الله عز وجل الذي قرأه أخوكم. قال البخاري: باب كنية أبي الحكم، يعني هل يجوز التكني بكنية أبي الحكم؟ شخص قال يا أبا الحكم، هل هذا جائز أم لا؟ ويسوق البخاري رحمه الله بسنده هذا الحديث، وهو حديث صحيح يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، وكذلك أيضا يرويه أبو داود في السنن والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هانئ قال حدثني هانئ بن يزيد أبوه رضي الله عنه. فهانئ بن يزيد صحابي هو راوي هذا الحديث، ويرويه عنه ابنه شريح، ويروي عن الابن أيضا ابنه المقدام، المقدام بن شريح بن هاني، ويروي عن المقدام أيضا يزيد. فيقول حدثني هاني ابن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، هم قبيلة أسلمت وجاءت بوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو يرأس الوفد، هو هانئ بن يزيد رضي الله عنه. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، ينادون هانئ بن يزيد يا أبا الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، استدعاه، قال تعال، فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني يبتدئ منه الحكم سبحانه وتعالى، وإليه ينتهي أيضا الحكم سبحانه وتعالى. قال: فلما تكنيت بأبي الحكم، لماذا كنيت نفسك بأبي الحكم؟ قال: لا لا يا رسول الله، يعني أنا لم أكني نفسي، هم يا رسول الله لقبوني بهذا اللقب، هم كنوني بهذه الكنية يا رسول الله، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فكانوا ينادونني بأبي الحكم فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، هم يرضون بحكمي يا رسول الله، لذلك سموني أبا الحكم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن سبب التسمية لك، لأنك تحكم بين فريقين، فهذا فعل حسن مطلوب في شرعنا، ما أحسن هذا، ما أحسن هذا السبب لتسميتك بأبي الحكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذن هو صلى الله عليه وسلم أقر هذا الاسم لمعرفة السبب، لأنه عرف السبب أقره، لم يغيره صلى الله عليه وسلم، لم يأمره بالتغيير، لم يأمره بالتغيير. ثم قال: ما لك من الولد؟ يعني كم أبناؤك، كم أبناؤك الذكور كم؟ قلت، يقول هانا لي شريح وعبد الله ومسلم، بنو هاني، أبنائي يعني، هو نفسه هاني، فعنده من الأبناء شريح وعبد الله ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال صلى الله عليه وسلم: فأنت أبو شريح. ودعا له ولده. إذن دلاه صلى الله عليه وسلم على الأفضل، لكنه لم يغير كنيته، لم يقل له أن هذا لا يجوز، أقره، قال ما أحسن هذا، لكن دلاه على الأفضل، أفضل لك أن تكنى بأبي شريح، بابنك الأكبر. فغير له كنيته صلى الله عليه وسلم وكناه بابنه الأكبر، فقبل ذلك رضي الله عنه، فكان يكنى بأبي شريح، يا أبا شريح، لأنه قبل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيه جواز تحويل الكنية إلى الأفضل. ثم قال بعد ذلك الراوي، قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، وفي بعض نسخ الكتاب عبد الحجر، هذا اسم قبيح، عبد الحجر أو عبد الحجر، كلاهما اسم قبيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله. نهاه، قال: لا، يعني لا تسمي نفسك عبد الحجر، لا، أنت عبد الله. غير اسمه صلى الله عليه وسلم وحوله إلى اسم حسن، إلى أحب الأسماء إلى الله عز وجل كما سيأتي. قال شريح الراوي عن هاني ابن هاني الأكبر، يروي عن هاني بن يزيد نفس الحديث، قال شريح: وإن هاني أن لما حضر رجوعه إلى بلاده، وجاء بوفد وجلسوا أيام في المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون، وجاء موعد العودة إلى بلادهم، قال شريح: وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. الله أكبر، هذا هو الطلب، يريدون الجنة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلب إبلا ولا غنما ولا ذهبا ولا فضة، ويريد يرجع إلى بلاده، أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة، يريدون الجنة، يريدون الدار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. دله على سببين لدخول الجنة: حسن الكلام، تكلم بما يوافق الشرع، أمر بمعروف نهي عن المنكر، نصيحة، تعليم علم، تربية أولاد، حسن الكلام، كل كلام يوافق الشرع عليك به، لا تخالف الشرع في كلامك من الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن وغيرها مما نهت عنه الشريعة، عليك بحسن الكلام، تكلم بما يوافق الشرع، لا تخالف الشرع في كلامك، هذا سبب لدخول الجنة. وبذل الطعام، عليك ببذل الطعام، إطعام الطعام لزوجتك، لأولادك، لجيرانك، لأرحامك، لأقاربك، لأصدقائك، لكل إنسان مسلم أو كافر أو حتى الحيوان، أبذل الطعام، أطعم الطعام، هذا سبب لدخول الجنة. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ويكفي الشاهد من هذا الحديث باب كنية أبي الحكم، فيجوز التكني بكنية أبي الحكم، والأفضل أن يتكنى بكنية أو باسم ابنه الأكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهانا: فأنت أبو شريح، على اسم أكبر أولاده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الاسم الحسن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا حمل بن بشير بن أبي حدرد قال حدثني عمي عن أبي حدرد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يسوق إبلنا هذه؟ أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ فقال رجل: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها.
أحسنت. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. لا شك أن تبويب البخاري رحمه الله دلت عليه الأدلة فيما سبق وفيما سيأتي من أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن ولا يعجبه الاسم القبيح. هذه دلت عليها الأدلة، لكن البخاري رحمه الله ساق بسنده هذا الحديث عن أبي حدرد رضي الله عنه، لكن هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، لذلك ضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد، فهو حديث ضعيف بسبب رجل في الإسناد. قال البخاري: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا حمل بن بشير بن أبي حدرد. هذا حمل بن بشير بن أبي حدرد قالوا لا يعرف، هو سبب ضعف هذا الحديث. حمل بن بشير بن أبي حدرد قال حدثني عمي عن أبي حدرد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسوق إبلنا هذا؟ أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ قال رجل: أنا. قال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام ثالث آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها. هذا الحديث لا يصح، لكن دلت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن، كان يتفائل صلى الله عليه وسلم بالأسماء الحسنة. وقد ذكرت حديث سهل بن عمرو سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قدم على رأس وفد قريش قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. إذن كان يتفائل صلى الله عليه وسلم بالاسم الحسن، لكن هذا الحديث لا يصح كدليل لأنه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السرعة في المشي. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن أبي عباس قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا ليخبركم بليلة القدر فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر.
نعم. هذا الحديث أو هذا الباب جاء هنا معترضا بين هذه الأحاديث التي تتعلق بالأسماء والكنى والألقاب، ولا نعرف ما هو السبب، لكنه حديث يتعلق بالأدب في المشي والسرعة في المشي. وإذا كان هذه السرعة أو الإسراع في المشي في حاجة فهو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أقبل مسرعا والصحابة قعود، حتى قال: أفزعنا سرعته إلينا. فالسرعة في المشي جائزة إذا كان في حاجة جائزة، الأصل فيها الجواز. وهذا الحديث يتعلق بليلة القدر وتحديد ليلة القدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها، قال: نسيتها فيما بيني وبينكم، يعني كنت في مكاني في السابق في بيتي أتذكرها
وفي أثناء مشي إليكم فيما بيني وبينكم نسيت ليلة القدر في أي ليلة هذه السنة، أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر. فهو حديث معترض، لا نعرف ما هو السبب، لكن حديث يتعلق بأدب المشي والسرعة في المشي جائزة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام بن سعيد قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
نعم، هذا حديث صحيح أيضا مع اختلاف أهل العلم في أول الحديث تسموا بأسماء الأنبياء، ولكن الألباني رحمه الله صحح هذه اللفظة في حديث تسموا بأسماء الأنبياء في كتب أخرى، فالحديث صحيح يرويه البخاري هنا، وأيضا يرويه أحمد أيضا في المسند وأبو داود والنسائي، وقد جاء الحديث هذا هنا أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم وعند أبي داود والترمذي عند قوله: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. هذا جاء عند الإمام مسلم 2132 رقم الحديث، فالحديث صحيح. قالوا: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. أحب الأسماء يعني أفضل الأسماء على بقية الأسماء. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد وقال حدثنا هشام بن سعيد قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب. هذا عقيل هنا مجهول لا يعرف، مجهول لا يعرف، لكن الحديث له شواهد له طرق في سند البخاري. هنا عقيل بن شبيب مجهول لا يعرف، لكن مثل ما ذكرنا الحديث رواه أحمد المسند وأبو داود والنسائي، وأيضا قطعته من الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، فالحديث صحيح ولو أن هذا السند فيه هذا الرجل عقيل بن شبيب لا يعرف، مجهول لا يعرف. قالوا: هو يروي عن أبي وهب وكانت له صحبة. أبو وهب الجشمي، أبو وهب الجشمي اختلف فيه، اختلف في صحبته، من علماء الحديث والتاريخ قالوا كانت له صحبة، ومنهم قالوا لم تثبت له صحبة. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، مثل ما ذكرنا هذه اللفظة جاءت في أحاديث أخرى. ثم قال: وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. من هنا الحديث جاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر، ليس من حديث أبي وهب هنا الذي اختلف في صحبته، لا، جاء عن حديث عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم رقمه 2132 ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا. فمن هنا الحديث صحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. حارث يعني بمعنى كاسب، وهو من الأسماء الطيبة لأنه يدل على الكسب، على الكسب. وكذلك همام من همّ يهمّ، فهمام اسم أيضا طيب جيد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدقها، أصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، لأن أسماء بشعة، حرب، معركة فيها قتلى ودماء، حرب، فهو اسم قبيح إذا سمي شخص به، فهذا من أسماء القبيحة بدليل هذا الحديث: أقبحها حرب ومرة، مرة من المرارة، من يحب المرارة والألم؟ ما أحد يحبها. لذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن والاسم الحسن، لكن اسم حرب ومرة هاي أسماء قبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي أقبح الأسماء حرب ومرة. فهذا الحديث فيه بيان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأن فيها أسماء الله عز وجل حسنى. اسم الله فيها عبد الله وعبد الرحمن، فهذا حديث دليل على أن هذين الاسمين أفضل الأسماء، بل دليل على أن عبد الله أفضل من عبد الرحمن، أحب من عبد الرحمن، لأنه أولا فهما اسمان أحب الأسماء إلى الله تعالى. نعم.
قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن.
سم اسمك عبد الرحمن، إذا عبد الرحمن غير اسمه حتى يكنى به، يكنى بأبي عبد الرحمن لا يكنى بأبي القاسم، لأن أبا القاسم هي كنية محمد صلى الله عليه وسلم، كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يقبل هؤلاء الصحابة من هذا الرجل، لم يقبلوا منه هذه الكنية، وأوصلوا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فنهاهم أن يتكنوا بكنيته صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أيضا الحديث على ذلك وهو حديث صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته، كنية هذا الرجل، والصحابة لم يقبلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، فحتى لا يناديه أحد الناس من بعيد وهو موجود يا أبو القاسم فيقول هذا الرجل أنا، نعم، فحتى لا يلتبس الأمر تبقى هذه الكنية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا في التكني بكنية أبي القاسم، والراجح أنه في حياته صلى الله عليه وسلم لا تجوز هذه الكنية، لأنه نهى لا تكنوا بكنيتي قال في حياته، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فيجوز التكني بكنية أبي القاسم، وهذه مشهورة عند العرب وخاصة أهل الخليج العربي، لكنهم أبدلوا بدل قاسم يسمون جاسم، يقولون بو جاسم أبا جاسم، هي أبا القاسم هي نفسها والمعنى واحد، والمعنى واحد، فيجوز التكني بهذا الكنية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم آخر حديث. نعم.
قال باب تحويل الاسم إلى الاسم. قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه، فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
أحسنت. باب تحويل الاسم إلى الاسم، ويأتي بالدليل، ومر معنا أيضا الدليل، وستأتي أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حول الأسماء المحرمة والأسماء المكروهة، وغير بعض الأسماء المباحة إلى الأفضل، فهذا يجوز تحويل الاسم إلى الاسم. الحديث السابق متفق عليه، حديث كنية أبي القاسم، وأيضا هذا الحديث أيضا متفق عليه، قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد. المنذر هذا لم يكن اسمه لما أتي به، كان له اسم آخر لم يذكر في الحديث، لكن هذا الاسم بعد ما أخذ المنذر وهو طفل صغير سماه النبي صلى الله عليه وسلم المنذر، فصار الاسم مع أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون بصبيانهم الصغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وليبارك عليهم صلى الله عليه وسلم ويدعو لهؤلاء الصغار، ومنهم هذا المنذر حين ولد أتي به فوضعه على فخذه أبو أسيد رضي الله عنه الوالد، أتى بابنه المنذر فوضعه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، انشغل صلى الله عليه وسلم عن هذا الطفل الذي على فخذه، فأمر أبو أسيد بابنه، أمر أن يأخذ الولد من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مشغولا، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتبه بعد انتهى من شغله أو من انتهى مما شغله عن هذا الصبي، استفاق انتبه فقال أين الصبي، من أخذ الصبي من على فخذي؟ وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للصغار والكبار، أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله، قلبناه يعني أرجعناه رددناه يا رسول الله إلى البيت. قال ما اسمه؟ قال فلان. لم يعين الاسم هنا لأنه اسم ليس حسنا، لأنه لو كان حسنا لما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسما غير حسنا لذلك لم يذكر هنا. فلان اسمه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا هذا الاسم لا يصح، ولكن اسمه المنذر، فغير اسمه صلى الله عليه وسلم سماه يومئذ المنذر. وهذا من التفاؤل أن يكون ذا علم يصح به الإنذار، اسم المنذر معناه أنه عنده علم ينذر الناس وينصح الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينذر الناس من سوء الخاتمة، ينذر الناس من عذاب القبر، ينذر الناس من جهنم، فاسم المنذر يتضمن معنى حسنا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من التفاؤل وأنه يحب التفاؤل ويحب الفعل الحسن غير اسم هذا الصبي إلى المنذر، لأن المنذر معناه أنه ذو علم يصح به الإنذار أن ينذر غيره. وسأتي إن شاء الله من دروس القادمة وفي شرح الأحاديث القادمة في هذه الأبواب التي تتعلق بالأسماء والكنى والألقاب ما يتعلق بمعظم مسائل وأحكام الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.